يتكلم بما شاء، ينفي ما شاء أن ينفي حتى
السلام ورحمة الله وبركاته.
من أي شخصية يريد أن ينفيها ينفيها، ويقول يعني ما عندي شيء يثبت ذلك. وهم في الحقيقة متناقضون، يعني يستخدمون هذه القواعد لضرب وهدم السنة بس، وإلا في حياتهم يمشون على القواعد الصحيحة المعروفة. كان في دكتور ينفي خبر لا حاد، يقول وش عرفني، وش اللي يخليني أطمئن إن هذا قول الرسول؟ خبر أحد، يرويه واحد عن الثاني عن الثالث عن الرابع، ممكن واحد منهم أخطأ، ممكن واحد زل. وجدنا بعض الأحاديث فيها خطأ، ما هي عن الرسول، كانت عن تابعي ولا عن صحابي. فأنا شيء، ما الذي يجعل قلبي يطمئن من هذا قول الرسول؟ طيب يا دكتور، أنت تتكلم في ناس نذروا أنفسهم لهذا الفن، ما هو أي واحد جايك اللي يتكلم هذا، اللي حدث هذا الحديث، هذا طول عمره في الضبط والإتقان في فن واحد، بس فن واحد، وشيخه نفس حالة التلميذ، وشيخ الشيخ كذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة ثقات، رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين، والتابعون ثقات، رووه لمن بعدهم ومن بعدهم، بلغوا في الضبط والإتقان الغاية. حتى لو كان الواحد يعني يزل في أكثر من خطأ يتوقفون في أمره. فقط يستخدمون مثل هذا الأسلوب لهدم السنة فقط. فكان هذا الدكتور يقول أنا لا أطمئن لخبر الأحاد وأحاديث الأحاد، يعني لا أطمئن لصحيح البخاري مسلم، ما أطمئن، أنا عندي أهم شيء القرآن والقواعد العامة بس. فأخذ يشرح ويتكلم، بعدها بقليل أخذ يتكلم على، طبعا هو قسم التاريخ، تكلم على التاريخ الحجري، تاريخ العصور القديمة جدا. فقال وكانوا إذا أرادوا أن يصيدون الصيد، تلك العصور القديمة يعني قبل آلاف السنين، وضعوا حفروا خندق وأخذوا يطردون الصيد حتى يقع في هذه الحفرة. واحد قال على الفطرة، قال يا شيخ هذا صحيح اللي انت تقول الكلام هذا؟ قال لي صحيح. قال لي شلون يا شيخ؟ قال ما تذكر في الكتب. قال يا شيخ انت قبل شوي خبر لا حد تشكك فيه، وخبر لا حد يعني بين الرسول وبين البخاري اربع رجال بس، انت الحين تجيب ان العهد الطبشوري الاف السنين والعهد الحجري نفسه، شلون تشكك في هذا وما تشكك في آلاف السنين؟ شوف سبحان الله الرد البسيط الجميل، يوم أقول يستخدمونه فقط للتشكيك والضرب في السنة، ولا هم في حياتهم وعلومهم الثانية يستخدمون القواعد الصحيحة وينقلونها، بس إذا أتى الدين أخذوا يحورون في القواعد ويلبسون ويدلسون حتى تقع في قلب العامي. العامي مسكين، الإنسان اللي ما عنده علم يعني يضعف أمام الشبهات. مجرد أنك تقول له يا أخي أنا مش عرفني من هذا ضبط هذا الحديث، ممكن أخطأ، تقع في قلبه. فننتقل إلى الشبهة التي بعدها، وهي البخاري غير معصوم. نتفق أن البخاري غير معصوم، فإذا كان غير معصوم يعني الخطأ وارد وارد عليه، ما تطمئن نفسي إلى قبول خبره. مو نفس القرآن، القرآن معصوم. الصحيح البخاري، البخاري بشر، صح أن اتفقنا معاكم أنه شخصية وعنده ضبط وإتقان، بس أنتم تتفقون معنا في النقطة هذه، ولا بد أن البخاري غير معصوم. هنا عم نتفق معاكم أن البخاري غير معصوم، بس خلاص هذا ما يجعل قلبي يطمئن إلى صحة ما يورده البخاري، لأن البخاري ممكن وقع في الخطأ. هذا يوردون ترى مثل هذه الإشكالات على الناس خاصة العامة. طيب احنا خلافنا في البخاري معصوم ولا غير معصوم، احنا خلافنا ما ليس هذا خلافنا. خلافنا هل البخاري، انتم اتفقتم معنا قبل البخاري وصل من مرحلة الاتقان والضبط المراتب العالية؟ قالوا ايه، احنا متفقين معكم في هذا واقرينا بالتواتر المعنوي وصحيح كلام وقواعد ان البخاري ضابط ومتقن، متقن لحديثه ولا شك في هذا، بس هذا أنتم بالنقطة هذه توافقونا أنه غير معصوم، وبعد ذلك ما يطمئن القلب إلى ما في البخاري. نقول لا، نوافقكم على أنه غير معصوم، بس ما نوافقكم على أنه ما يطمئن القلب لما في البخاري. لماذا؟ لأنه لا تلازم، يعني لا تلازم بين طمأنينة القلب وعدم العصمة، ما في تلازم. لا يلزم أن يطمئن قلبي حتى يكون الذي حدثني معصوم، ما في تلازم. لماذا؟ عندنا قاعدة أن الأحكام تبنى على اليقين وعلى غلبة الظن، تبنى على اليقين وتبنى على غلبة الظن. هذه الشريعة ككل تبنى على هذين الحكمين الإدراكين، اليقين وغلبة الظن. وغالب الأحكام، غالب أحكام الشريعة إنما هي على غلبة الظن. وأما الشك فلا، الشك فلا. طيب أنتم اتفقتم معنا قبل أن البخاري وصل من الضبط والإتقان الدرجات العالية؟ قالوا نعم. طيب هل هذا يورث غلبة ظن إلى أن البخاري ضبط حديثه؟ يورث، يورث، ولا ما كان لهذه الصفة فائدة ولا معنى؟ ولذلك وضع أهل العلم قاعدة، ما هي؟ أن الصفة إذا حلت بالمحل، الصفة إذا حلت بالمحل رجعت بأمرين، بالاسم والحكم. الصفة إذا حلت بالمحل رجعت بأمرين، بالاسم والحكم. يعني النجاسة إذا سقطت في الماء وغيرت رجعت بأمرين، الاسم بعد أن كان يسمى ماء طهور أصبح ما نجس، وترجع بالحكم بعد أن كان يصح الوضوء به أصبح لا يصح الوضوء به. الإنسان إذا كان ضابط ومتقن لحديثه ووجدت في هذه الصفة يرجع بأمرين، الاسم يسمى ضابط ومتقن، والحكم إن نحكم بصحة حديثه. وهذا هم يصلحين قواعد معروفة ومسلمة حتى هم يطبقونها. إذا أراد الإنسان أن يجري عملية جراحية وقالوا فيه دكتور ما شاء الله كل يثني عليه وخبير وسنين طويلة قضاها في العمليات الجراحية والمختبرات وعنده شهادات، وفي طبيب آخر عام وأنا أريد أن أجري عملية الآن، نقول له أين تجري هذه العملية؟ يقول اجرى عند الدكتور هذا اللي يثنوا عليه وعنده شهادات واجرى عمليات كثيره. يقول طيب هو معصوم من الخطا؟ يقول لا ما هو معصوم. طيب هو عند هذا؟ قال لا بس قلبي يطمئن، قلبي يطمئن لهذا. ليش؟ قال لأنه وصف أنه متقن لعمله وعارف طريقة العملية وشهادات وأثنوا عليه الناس، فهم يطبقون القواعد شوف الصحيحة في حياتهم. وأما إذا جاء في الدين فيقلبون الأمر ويلبسون ويدلسون. إذن الأحكام تبنى على أمرين، يقين وغلبة ظن. حتى في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلن يدري كم صلى، ثلاثة أم أربعة، ماذا قال؟ قال فليتحرى الصواب. والتحري شنو؟ غلبة الظن. هذا في ركن، في ركن من أركان الدين الإسلامي اللي هو الصلاة بعد الشهادتين، بني على غلب الظن في أحكامه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ركن عظيم، ها لا بد أنك تأتي يعني تزيد حتى تتيقن أنك خرجت من صلاتك وأنت ما نقصت ركعة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. هذا غلب الظن، هذا بس في الصلاة اللي هي بعد الشهادة. شلون عاد في الخبر؟ إذا أخبرك إنسان بخبر وتعرف أن هذا الإنسان ثقة ومتحري للأخبار ويعرف الألفاظ، لا فوق هذا في ناس أثنوا عليه، أثنوا عليه بضبطه وإتقانه ومعرفته، هذا يزيدك طمأنينة إلى طمأنينة. طيب نقول هل البخاري وحده هو اللي ألف صحيح البخاري، ألف هذا الصحيح حتى تقول ممكن أن البخاري مثلا أخطأ؟ هل هو البخاري وحده؟ هو الحقيقة ما هو البخاري، لأن البخاري لما ألف الصحيح عرض على مجموعة من أهل العلم، فعرض على مشايخه الكبار في ذلك العصر الذين هم سادة الدنيا وهم أئمة الدنيا في علم الحديث والعلم. عرض على أحمد وعرض على علي بن المديني وعرض على يحيى ابن معين، وكلهم أقروا له وشهدوا بصحته ما عدا أربعة أحاديث خالفوا البخاري فيها. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري، يعني الخلاف ما هو خلاف يقيني، لا خلاف وجهة نظر في الأمر هذا، احتمال يكون كذا احتمال كذا. يقول والقول فيها قول البخاري أيضا. غير هؤلاء في عصر البخاري درسوا الكتاب هذا وأخذوه وتلقفوه، وما أحد انتقد عليه شيء، حتى جاء الدارقطني وتكلم على بعض الأحاديث، وسوف نأتي إلى هذه المسألة وهي مسألة شبهة أن هناك من انتقد البخاري. إذا مسألة طمأنينة القلب ليس لها علاقة هل هذا معصوم أو غير معصوم، هذه ما لها علاقة. طمأنينة القلب تكون بحسب الصفة التي تحل في الشخص نفسه، إن كان بلغ من المستوى العالي اطمأن القلب إلى صحة حديثه، ولا لا. والأمر الآخر أن هناك من وافق البخاري على ما رواه، ولذلك لا يوجد في البخاري حديث تفرد به عن بقية كتب السنة لا شاهد له، ما يوجد. كل ما رواه البخاري فهو موجود في كتب السنة الثانية. هذه شبهة هل البخاري معصوم، وإذا قلنا أنه غير معصوم فنحن لا تطمئن قلوبنا لما في البخاري. تأتي مسألة وشبهة بعدها قول البخاري أعجمي، ما هو عربي، ما يتركون باب اللي يطرقونه، وكل باب ترى له أثر على قلوب الناس والعامة خصوصا. فكيف إذا اجتمعت هذه الأبواب وطرحت للناس أن البخاري أعجمي ما هو عربي، فهذا يجعل أيضا أن في قلوبنا يعني عدم طمأنينة مما يرويه البخاري. هذه كالشبهة السابقة، لا تلازم بين النسبة كونه عربي وبين الضبط، وبين الضبط والإتقان. الضبط أمر آخر والنسبة أمر آخر، ما في تلازم. مثل هذا الرجل كمثل أستاذ سوى اختبار وعمل اختبار للطلبة، فلما انتهوا من الاختبارات الإجابة أخذ الإجابة وصحح لأحد الطلبة، وكان طالبا ليس عربيا إلا أنه حل الإجابة بالكمال فأعطاه 50%. لما قلنا له لماذا أعطيته 50%؟ إجاباته فيها نقص؟ قال لا ما يجاوب، ما فيها نقص، بس ما هو عربي، هذا ما هو عربي. هل يقبل مثل هذا الكلام؟ ترى هذه عقلية هؤلاء اللي يفكرون فيها، كيف يطرحونها للناس، لكن تحتاج إلى طرح مساوي لطرحهم. يعني بدلا يضحكوا على عقول الناس أن تجعلهم يضحكون على عقولهم، والناس يضحكون على عقولهم. نعم هو كمثل هذا الرجل، النسبة لا دخل لها في الضبط والإتقان. البخاري تعلم العربية منذ الصغر، أصلا كان أبوه محدث وأمه امرأة صالحة، وتربى ونشأ على علم الحديث وحفظ القرآن، فهذا عربية ليس عربي. هذا الآن أصبح لسانه عربي، ولا كم رجل من قريش من المحدثين ضعف في الحديث وما يقبل حديثا، وكم من رجل أعجمي هو إمام في علم الحديث لضبطه وإتقانه. والأبعد من هذا ليس هو الضبط والإتقان، حتى العلم، علم اللسان العربي وعلم اللغة. هذا أعظم كتاب في النحو هو كتاب سيبويه. سيبويه أعجمي، ومع ذلك الكل مقر به، الموافق والمخالف، أن كتاب سيبويه أعظم كتاب في النحو وفي علم النحو، وأن لم يصنف على منواله ولا مثاله، حتى جلس فترة من الزمن لا يستطيعون القرب منه. هذا الكتاب العظيم صاحبه أعجمي، مع أنه في لغة ما هو في ضبط وإتقان. ابن منظور صاحب لسان العرب أعظم وأكبر كتاب في اللغة، أعجمي، وأنتم تقرون بهذا. إذن هذه شبهات متهافتة لا صحة لها في الواقع ولا في العقل، وإنما يريدون نسأل الله السلام والعافية حتى يلبسون على الناس أمر دينهم. الشبهة التي بعدها تقولون أن البخاري ألف كتابه وانتقاه من 600,000 حديث، 600,000 حديث، هذه خرافة. كيف 600,000 حديث ويضحكون على عقول الناس بمثل هذه الكلمات؟ تصورون هذا التصوير، 600,000 حديث، هذا ليس بغريب وليس بعجيب. 600,000 حديث لرجل قضى 60 سنة، تصور 60 سنة منذ أن يصبح إلى أن يمسي ما عنده إلا ضبط حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ضبطه فقط، مثل ما قدمنا حتى الأكل ما كانوا يأكلون إلا ما يقيم سنة، وقصصهم في هذه مشهورة، حتى كان الأكل يفسد الأكل. مرة اشترى بعض المحدثين سمكة وجلست 3 أيام عندهم ما أكلوها، من شدة طلبهم وبحثهم بين الشيوخ وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل منذ أن يسبق إلى أن يمسي وهو يدور على المشايخ ويتلقى من الشيوخ ويحفظ من الشيوخ، ما عنده هدف إلا هذا، 600,000 حديث. هذا أمر أصلا قد يكون عادي جدا بالنسبة لهذه الشخصية، بالنسبة لهذه الشخصية، حتى بعضهم ما تزوج. إذا عرفت 600,000 حديث، أيضاً إذا عرفت 600,000 حديث إنما هي عبارة عن ماذا؟ عن الأحاديث والآثار الصحابة وآثار التابعين وتعدد الأسانيد، يعني أحيانا يكون حديث واحد لكن عندهم 10 أسانيد، هذه يسمونها 10 أحاديث. إذا أمر ليس بغريب ولا عجيب، وهو حق مسلم أيضا انتخب صحيحة من 700,000 حديث. وأحمد كان أبو زرعة يراجعه، يقول كان يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث يراجعه أبو زرعة في أحاديثه. هذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي. يقول أحد المحدثين، يقول كتبت عن ابن أبي شيبة 100,000 حديث. يقول أبو زرعة الرازي، يقول كتبت عن أبو بكر ابن أبي شيبة 100,000 حديث، هذا رجل واحد بس. وكتبت عن إبراهيم بن موسى 100,000 حديث، بس من رجلين أخذ 200,000 حديث. ها؟ كتاب. أنت تستبعد أن يكون رجل يقول التقيت ب2,000 شيخ البخاري، يدور على المشايخ ويأخذ منهم ما عندهم حتى يستخرج كتبه وينظر فيها. إذا ليس هذا بغريب، لكن هذا يفيدنا إفادة تامة أن هذا الانتقاء من 600,000 حديث يجعلك تطمئن أكثر وأكثر لما في البخاري، وأنه لا يمكن أن يدخل الشك كما تشكون أنتم في صحيح البخاري. أضف إلى هذا أن البخاري ألف صحيحة في 16 سنة، يعني ما ألف في سنة أو سنتين وبعدين، 16 سنة، ومات وهو ما زال عاكف على هذا الكتاب. ولذلك لا تتعجب أن يتصدر البخاري يعني قائمة كتب السنة حق. وكان رجل صاحب ورع وتقى، يقول ما كتبت حديث إلا توضأت وصليت ركعتين. أتظن مثل هذا يخذله الله؟ يقول ما كتبت حديث إلا توضأت وصليت ركعتين، حتى كان يشغل السراج 20 مرة في الليل، كل ما أنا يتذكر ويرجع للكتاب، يعني أعطى الكتاب كما يقولون دم قلبه وجهده ووقته. مثل هذا تأتي أنت المتخلف في آخر العصور تطعن في البخاري. لا يقول مشكلتي مع البخاري. عدنان إبراهيم يقول مشكلتي مع البخاري. من أنت ومن البخاري أصلاً؟ أنت لو قلت لك أعطني إسناد واحد بس إسناد واحد ما استطعت تجي، والله ما تقدر تجي. لو قلت أعطني متن واحد حديث بمتنه ما تستطيع. كيف تأتي وتقارع هؤلاء الجبال؟ أنت تخصصك علم دكتورة ما أدري في الفيزياء الطب، هذا تخصصك. البخاري تخصصه علم أسانيد وحياة بدلها أنت حتى في طبك، والله ما بدلت ربع اللي بدله البخاري في علمه. أنت في علمك ما بدلت ربع اللي بدل البخاري في علمه. تأتي وتنتقد وتقارع وتناطح هؤلاء القمم. البخاري هو صبي كان يقول شيخ محمد بن سلام لما دخل عليه أحد المحدثين قال كان ها هنا صبي، لو بكرت للحقت عليه، يحفظ 70,000 حديث وهو صبي. كانوا يأخذون، كان البخاري يحدث وما في عارضة شعر. هذا الله عز وجل هيئة لمثل هذا العلم. حتى لما قال إسحاق بن راهويه، قلنا قيل للبخاري أن إسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 70,000 حديث في كتابي. شو شدة الحفظ؟ كأني أنظر إلى 70,000، كأنه يراها أمامه. أنت تصور واحد يقرأ من الكتاب، هل ممكن يخطئ؟ هو كأنه يراها أمامه. قال البخاري ولعل هنا من يحفظ 200، من ينظر إلى 200,000 حديث، يقصد نفسه، من ينظر إلى 200,000 حديث، ينظر لها نظر كأنه يقرأها من كتاب. أمثل هؤلاء أن تأتي وتناطح هؤلاء الجبال ومشكلتي مع البخاري؟ لا إله إلا الله. ما أشد ضلال الناس وانحرافهم حتى يتكلمون ويناطحون من هو في تخصصه. 60 سنة متخصص رجل، 60 سنة ليلة ونهارة سوى في الطلب. يأتي واحد ما قرأ حتى، ما حفظ حديث ما قرأ، ثم يبعد يجعل البخاري على طاولة النقاش وأخذ ورد في البخاري. إذن هذا العدد ليس بعدد كبير بالنسبة أصلاً للبخاري، وهناك من قيل أنه يحفظ أصلاً أكثر من هذا العدد كالإمام أحمد بن حنبل. مرة قلت الواحد يا أخي أنت الزاد كم فيه مسألة؟ اعتبر مسألة حديث، بعض المسألة مع شرحها يحتاج 2-3 سطور. الزاد كم فيه؟ كان فيه 3000 مسألة. الزاد كتيب صغير مثل الحنابل، ها 3000 مسألة. قالوا وبالمفهوم 6000 مسألة، مع المنطوق والمفهوم ممكن تأتي إلى 6000 مسألة. قلت هذا كتيب صغير فيه 6000 مسألة. إحنا كم حفظنا أصلاً أيام الدراسة؟ كم حفظنا؟ كانوا يقررون علينا 10 مواد، كل مادة 300 صفحة، كل مادة فيها من المسائل الكثيرة. يعني لو قسمناها على أنها أحاديث كم في هذه؟ ونحفظها. وإذا انتهينا من السنة أخذنا كتب جديدة أخرى عن كتب أخرى وحفظناها. هذا أمر ليس بغريب أصلا في مثل، وخاصة عند عقلية هؤلاء وما أعطاهم الله عز وجل من الحفظ. يقول لك البخاري فيه رواه ضعفاء، وجد فيه رواه ضعفاء. تقول البخاري ثقات وكل ثقات فيه رواه ضعفاء. طيب الحين انت اتفقت معانا قبل نعدد لها ان البخاري مو اسطوره وصحيح وضبطه واتقانه وان حفظه هذا صحيح ايضا كل هذا. طيب البخاري شرط، قال انا ما اروي الا عن الثقات، هذا مثل ما قلنا يطمئن قلبه كل ما يطمئن. واحد في تخصصه يقول انا ما اروي الا عن الثقات، كون عالم آخر يأتي ويقول هذا الرجل فيه ضعف، لا يحكم على البخاري بقول عالم آخر، هذا ليس انتقاد. أنت ماذا تنتقده إذا البخاري خالف شرطه الذي وضعه؟ يا البخاري هذا ضعيف، يقول نعم ضعيف، هنا ينتقد. لكن الرجل عند البخاري رجل ثقة، كون أحمد ضعفه ما تحكم على البخاري بقول أحمد. إذن هذه مهمة وقواعد مهمة، حتى يعني على أقل الأحوال يذهب كثير مما قد يظن بعض الناس ما تلقفوه من شبهات. مرة قلت لواحد، قلت أنا مثلا إذا قلت لك إني لا أمشي إلا مع 200 رجل كلهم صادق وصح المروءة، أنت ثق فيني؟ قال نعم ثقني. قلت الآن يطمئن قلبك لأني ما أمشي إلا مع 200 رجل صادق وصح المروءة؟ قال نعم. طيب إذا وجدت واحد قال والله في واحد من اللي يمشي معاهم أبو محمد يا أخي بيّن من حاله إنه ما هو صادق ولا هو صح المروءة، هل حكم هذا الشخص يعود علي أنا وانتقد فيه؟ أنا ما انتقد فيه، لأن أنا عندي الرجل هذا ما زال هو ثقة صادق وصح المروءة، لأن المعايير أحيانا تختلف، هذا المعايير في القدح. متى انتقد أنا؟ إذا أقررت أن هذا الرجل نعم ليس بصادق ولا صاحب مروءة، نقول لا أنت الآن خالفت شرطك اللي وضعته، أنت ما مشيت على الشرط اللي وضعته، هنا تنتقد، لكن ما تنتقد بأقوال الآخرين. هذا مهم جدا في مسألة يعني الرواه اللي تكلم عليهم في البخاري. فما دام أنه خرج في البخاري كما يقول حافظ الحجر اقتضى هذا ثقته وتعديله عند البخاري. شوف الكلام الجميل، قاله عند البخاري. الأمر الآخر اللي تكلم فيهم يعني أغلبهم هم عدة يعني معدودين، بعضهم القول قول البخاري ومن تكلم فيه إنما تكلم فيه لتعنت أو تشدد، والراجح فيه قول البخاري، وقسم محتمل قول البخاري يكون فيه صواب، وقسم آخر نقول ونسلم أن الحق مع من ضعف، الحق مع من ضعف، لكن هذا كله خارج نطاق البخاري، هذا عند البخاري شيء ثاني، عندما ما تنتقد البخاري. طيب هذا القسم النادر في الأخير اللي أثبتنا أنه ضعيف، هل يؤثر على البخاري؟ هل يؤثر على البخاري؟ يعني أي ما يؤثر، يعني هل يؤثر على تشكيك أو عدم طمأنينة في البخاري؟ ما يؤثر. نرجع إلى القاعدة السابقة النادر لا حكم له، كما قلنا الإمام مالك ثقة صح ولا لا؟ أخطأ في بعض الأحاديث، هل ينزل مستوى الإمام مالك عشان أخطأ في بعض الحديث؟ لا. صحيح البخاري 7000 حديث، عشان حديثين حصل فيها خطأ أو نقاش بين أهل العلم متخصصين تسقط 7000 حديث هذه عندك؟ لا خطأ. هل في أحد يسلم من الخطأ؟ ما في أحد يسلم من الخطأ. لو أردنا واحد ما عنده ولا خطأ ممكن؟ ما يمكن. إذا أنت تطلب شيء مستحيل وتقول حنا عقلانيون، نحن عقلانيون، وأين العقل؟ العقل لا يوجد. واحد ما عنده خطأ هذا لا يوجد، يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد. حتى الصحابة رضي الله عنهم عندهم بعض الأخطاء، يحصل من بعضهم خطأ، نسيان أمر، مخالفة أمر، ما عنده حديث فيه، ما وصله العلم فيه، هذا موجود. بس هل ينقص هذا من قدر الصحابي أو التابعي أو العالم؟ لا ما ينقص. إذن قواعدكم نسأل الله السلام والعافية، لو أخذها الناس أو المستشرقون طبقوها على هدم الصحابة والدين الإسلام ككل، ده خلاص وجد عند الصحابة أخطاء انسفهم، قلوبنا لا تطمئنها لنقلهم للأحاديث. ولذلك والله يا أخوان يفتحون باب شر عظيم، بعضهم يدري عنه والبعض الآخر بجهلة لا يدري عنه، إنما يناقش نقاش هكذا يظن أنه على. إذا مسألة أن كون في البخاري ضعيف فهي كما قدمناها لا يحكم على البخاري بقول آخر، ولو فصلنا العدد بعد التصفية، بعد التصفية والراجح فيه والمرجوح يسير ونزر جدا نادر لا حكم له. طيب البخاري أحيانا من اللي ينتقده في بعض الرجال ينتقد أنه يروي عن فلان مثلا، فيأتي فيقول مثلا فلان ضعيف إلا عن فلان، عن فلان ثقة، فيجد في كتب الحديث أن فلان ضعيف، بس البخاري ما روى له إلا عن طريق فلان، مثل خالد بن مخلد هذا يتكلمون فيه. نجد البخاري ما يروي عنه إلا عن طريق سليمان بن بلال، هو في سليمان بن بلال ثقة، الذي يعني البخاري لا يلزم منه أن يخبرك في كل أمر ويقول هذا عن سليمان بلال وهو ثقة فيه، لا البخاري ما عنده الطريقة هذه، هذا كان عند الأولين أمر معروف، أمر معروف ويتفاوتون فيه. فتجد رواية عن هذا الرجل البخاري انتقاها. حماد بن سلمة رجل متكلم فيه. أي نعم، حماد بن سليمة متكلم فيه، حماد بن سلمة متكلم فيه. طيب شلون حماد بن سلمة يخرج له مسلم ومتكلم فيه هكذا؟ لما يجدون في بعض الكتب حماد بن سليمة سلمة تغير، حماد بن سليمة فيه كذا يقمزونه، شلون يخرج له مسلم؟ حماد بن سلمة ما خرج له مسلم إلا عن طريق ثابت بس. ليش؟ شوف انتقاء أصحاب الصحيح مع حماد بن سلمة حتى عن غير ثابت حديثه صحيح، لكنه في أنزل مراتب الصحة، ما خرج له إلا عن طريق ثابت البناني. لماذا؟ لأنه ثقة من الطبقة العليا في ثابت البناني حتى يقدم على شعبة، يقدم على شعبة في ذات، وهذا مما يزيد ثقتنا في البخاري. شوف حتى البخاري ما خرج لحماد عن تجنبه من أجل الكلام اللي موجود فيه. إذن حتى اللي يتكلم عن البخاري في مسألة فيه رواه يعني فيهم ضعف، عرفنا كيف هذه الشبهة ساقطة لا حقيقة لها ولا تؤثر لا في البخاري ولا في الكتب حتى الأخرى إذا أخذت بهذا المنظور. مسألة
كثير من المسائل ذكروا
ماذا؟
اي ذكروا هذه المعلومه.
اي نعم كذلك سهيل بن ابي صالح ما روى له الامام البخاري. منها مساله الانتقام من الاشياء اللي يقولون مثلا هذا راوي ضعيف في البخاري. البخاري ينتقي احاديث الراوي حتى لو كان فيه ضعف الا انه ينتقي ما صح من احاديثه. كيف هذا يكون؟ يعني احيانا البخاري فيه رجل فيه ضعف، لا نقول ضعيف ساقط لكن فيه ضعف، فيحدث البخاري بالحديث. البخاري لا يرتضي، يقول اخرج لي كتاب. وهذا هو تكلم عن نفسه، قال انا لا اروي كما يروي هؤلاء. ان اخذت من عالم مبرز في علم العلل والحديث كالكبار احمد العلمديني يقول اخذت منه، وان كان دون ذلك قلت اخرج لي اصلك، اخرج لي كتابك فانظر في كتابك. نعم، فهذا طريق عن البخاري تحسب ايضا في الحساب. لماذا؟ لانه اذا هو حدثه ثم اخرج له كتابه فوجد كما هو دل على ان الرجل قد ضبط حديثه وانتقى. اضف الى هذا انه لا يوجد تفرد، يعني لا تجد هذا الراوي تفرد بهذا الحديث ككل، تجد هذا الحديث لك شواهد. ايضا من الامور اللي يقولون ان البخاري في رواه ضعف، احيانا يتطرقون ماذا الى الشواهد والاعتبارات. البخاري عنده اصول في كتابه، الاصول هي التي عليها الكلام. الشواهد والاعتبارات احيانا يتساهلون في ايراد بعض من فيه كلام. والبخاري اذا حوكم يحاكم إلى الأصول، لا يحاكم إلى الشواهد والاعتبارات. ولهذا كان الدارقطني رحمه الله منتقد في تتبعه. لماذا؟ لأنها أحيانا يتطرق إلى الشواهد والاعتبارات. لكن الدارقطني ترى سماه تتبع، يعني من باب الفائدة، وسماه إلزام قضية أخرى. يعني أحيانا يأتي ويقول هذا الحديث له طريق آخر، يعني كان يلزم أن يخرجونه من الطريق هذا لأنها أضبط، يعني وجهة نظر. فالدارقطني يتطرق أحيانا إلى الشواهد والاعتبارات، هذه خارجة عن البخاري ولا يحاكم لها البخاري. حتى لما تكلم على أول حديث في مسلم، كفى بالمرء كذبا، تكلم عليه هذا الحديث. أين ذكر مسلم؟ ذكر في المقدمة. الدارقطني انتقده. يعني ننظر حتى اللي انتقدوا البخاري أو مسلم لم ينتقدوا انتقاد تام في كل شيء، لا، هناك شروط وضوابط واعتبارات. ولذلك الدارقطني سوف نأتي كم انتقد على البخاري. هذا كلها في مجال الضعف، يعني في البخاري رواه فيهم ضعف. أقول إيه هذا إنه أحيانا ينتقد، لكن يعني من باب الفائدة هو سماه تتبع الكتاب ككل. بس هؤلاء سموه ماذا؟ إنه طعن في البخاري ومسلم، لا، هو يريد فقط عرض أسانيد، ولذلك ما سماه انتقاد، لا، تتبع، يعرض الأسانيد فيه، يأتي أسانيد أخرى وهكذا. طبعا you قالوا مثلا طيب انتهينا من مسألة الضعف ممكن تنفصلون عنها. يقول أتيتم بقواعد وأمور وكلامكم صحيح وعقلاني وعلمي، بس في البخاري كذاب. البخاري يقول فيه كذاب، في أحد الأسانيد البخاري فيه كذاب، وهذا متفق عليه أنه كذاب. من هو هذا الكذاب؟ قال الحسن ابن عمار، هذا موجود حتى بعضهم أدى بالرجال البخاري. هنا تكمن الأخطاء في الانتقادات. البخاري ومسلم لهم طريقة في التصنيف والتأليف، يعني هؤلاء المساكين اللي تخصصوا طب كيمياء وفيزياء ما درسوا هذه الأمور ولا يعرفونها. إذا أردت مثلا أردت أنك والله تنتقد البخاري، تنتقد البخاري، افعل كما فعل البخاري، اطلب علم الحديث واتقن واضبط واعرف المصطلح وادرس الأمثلة. بعد ذلك يا أخي أنت في علم الطب، أنت في علم الطب مثلا، هل يعني تقبل أني أتيك وناقشك في علمك وأنا ما درست طب وأقول لك لا العملية الجراحية خطأ تفتحونها مع الجهة اليسرى والأطباء موجودين والدكاترة موجودين؟ يقول خطأ. يا ابن الحاج شلون خطأ؟ أنت ما درست، إيش عرفك أنت؟ لا أنا على أن عندي عقل، هم يقولون هكذا. يا أخي عندنا عقل نعرف الصح من الخطأ، نعرف هذا حديث هذا مو صحيح. عندنا ما يقبلون هذا الكلام، انك تصير دخيل في فنهم ما يقبلون. يقول لا روح ادرس، ادرس كلية الطب من البداية، سنة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة، بعدين تدرس مرة ثانية ثالثة. إلى الآن ما لك حق أن تنتقد أصلا، أنت لا درست ولا قرأت، انتقدت أئمة جبال مضوا من قرون الكل متفق عليهم. وهكذا نسأل الله السلامة. الحسن بن عمار ما ذكره البخاري محتج به، ولا أصلا ذكره يريد إسناد الحسن بن عمار. هو ذكر حديث البخاري، ذكر حديث حديث شبيب عن عروة البارحي، حديث الشح. يقول سفيان وذكر لنا الحسن بن عمارة قال شبيب سمعت عروة. يقول سفيان فذهبت إلى شبيب، يعني هنا خرج من الحسن بن عمارة، ما أنا شغل فيه الحسن بن عمارة. فذهبت إلى شبيب فقلت هل سمعت عروة؟ قال لا، ولكن حدثني أهل الحي أنهم سمعوا عروة يحدث بالحديث. إذن الحسن بن عمارة ماذا؟ ما له دخل في الإسناد، لأنه أتي به عرضا، يعني ما أتي به أصالة يريد أن يحتج به البخاري. ومثل لما يقول البخاري حدثنا سفيان الثوري وفلان، فلان هذا ضعيف، بس الاعتماد ما هو عليه، الاعتماد على سفيان الثوري. لكن ليش ذكر البخاري؟ لأن هكذا تلقى عن شيوخه، فهو من أمانته، من أمانته يرويه كما هو، من أمانة البخاري أنه يروي الحديث كما تلقى. ولذلك ذكر الحسن ابن عمارة، ولا كان يستطيع أن يقول حدثني شبيب لأنه أخذ عنه، لكن يقول هذا الحديث أتى به الحسن بن عمارة فحدثنا به أنه سمعه من شبيب وأن شبيب سمعه من عروة. يقول سفيان فذهبت إلى شبيب. السلام. إذن الحسن بن عمارة لا دخل له في الحديث أصلا، هذا لا يذكرونه. البخاري يروي عن كذابين، طبعا في قضايا أخرى وكثيرة جدا، لكن عشان ما يطول المجلس وينسي بعض القواعد الأخرى، نختم بأمر مهم وهو مسألة العقل. مسألة العقل، أخي البخاري في أحاديث تخالف العقل، في أحاديث تخالف العقل، وأي شيء يخالف العقل مردود، لأن الله لا يحدثنا والنبي لا يحدثنا إلا بما نعقل. هذه قضية هي أساسية أصلا، وهي العمدة. ترى شفت القضايا اللي مرت هذه كلها، ترى كلها لي هذه القضية متفرعة من هذه القضية، وإنما لما كان مجرد مصادمة النصوص بالعقل قبيح عند الناس عضدوه بالشبهات التي ذكرناها فقط من باب تسييس الناس وتهدئة قلوبهم. لأن لما تقول لا أقبل الحديث هذا مخالف العقل، الناس ما يرتضون هذا الكلام. لكن لما أقول له يا أخي البخاري وجد عنده أخطاء، يا أخي البخاري يروي عن حديث ضعفاء، يا أخي البخاري انتقد بعض أهل العلم، يا أخي بعدين يا أخي مخالف العقل، هنا يكون قد تقبل مثل هذا الكلام. وإعمال العقل في النصوص الشرعية ظاهرة انتشرت الآن، وهي قبل كانت موجودة لكن انتشرت بصورة أخرى. العقل الأصل فيه، الأصل أن يسلم للنصوص، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن بعض الأحيان العقل لا يدرك، لا يدرك يعني كل شيء، يخفى على العقل مسائل عظيمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يوم من الأيام مع الصحابة، فأخبر أن آخر الزمان رجل يركب البقرة فتقول البقرة ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت. فقال الصحابة بقرة تتكلم؟ نعم ممكن تتعجل، لكن ليس من حقك أن ترد، من حق الواجب هو التسليم. بقرة تتكلم، هذا في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التعليم، تعليم النبي وحي إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنتم تتعجبون، صح، من قال لا؟ قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي ولم يكن ثم أبو بكر وعمر، ما كانوا موجودين في المجلس، لكن لعلمه بما قام في قلوبهم من الإيمان العظيم والتسليم لما قد يخالف العقل، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم معه، وجمعهم، جمع إيمانهم بإيمانه. قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. لا تسلم عقلك. عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، والكل يعرف القصة المشهورة في هذا، غضب عمر بن الخطاب لما كتبوا البنود صلح الحديبية. لماذا؟ لأن البنود التي فيه كأن فيها يعني تقوية من شأن الكفار وإضعاف من شأن المسلمين. حتى كان عمر يقول أنا أرضى الدنية في ديننا، كان يجادل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني كان يقول هذا مخالف. هذه أمور كلها إذا نظرت لها فيها دنية، فيها ضعف، فيها تقوية لصالح مشركين قريش، ونحن الإسلام وعزل الله بالإسلام. فالصحابة كانوا كلهم على رأي واحد إلا أبو بكر، فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إن الله ربي. شوف دائما كل الأمر في التسليم، ها؟ ما في جدال بالعقل يقول ها؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أوحي إلي الأمر، قد يكون عقلي يعني وما تجد أجده، لكن هكذا يكون التسليم. يا عمر إن الله ربي وناصري وليس مضيعي. فذهب عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال له نفس كلام اللي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أنرضى الدنيا في ديننا؟ يا أبا بكر، أمر يعني وقت كان عصيب. فقال أبو بكر: يا عمر إن الله ربه وناصره وليس مضيعه. توافقت كلمة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما سمع. فالزم فرزه. فأداك ماذا يقول عمر؟ يقول: فعلمنا أن النصر والفتح هو صلح الحديبية. النصر إن فتحنا لك فتحا مبينا، ترى صلح الحديبية. سبحان الله. أيضا سهيل سهيل بن عمرو لما أتى قضية أبو جندل، وأيضا كان فيها وقع كبير جدا على المسلمين لما ردوا أبا جندل مع الكفار وهو قد أتى مسلم، ماذا يقول سهل بن حنيف؟ اتهموا الرأي. شوف اتهموا الرأي. فوالله لو رأيتنا ونحن في صلح الحديبية في الحديبية يوم أتى أبو جندل وأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو استطعنا أن نرد كلام رسول الله لردتنا. شوف العقل وين قد يقودك. فكان يوصي بعد ذلك من يوصي التابعين، يقول اتهموا العقل، كان يقول يوم حكمنا عقولنا في صلح الحديبية كدنا أن نرد على رسول الله، والله لقد رأيتنا ونحن في صلح الحديبية لو استطعنا أن نرد كلام رسول الله. إذن العقل قد يقودك إلى مهاوي ويقودك خطوة خطوة، ما هي خطوة واحدة تنتهي، مثل صاحبنا خطوة أتت ماذا؟ قال أنا لي عقل مثل مالي بن تيمية عقل، أنا بقرأ في كتب أهل الكلام. فنشبت في قلبه الشبهة، حاول ينتزعها ما يستطيع ينتزع الشبهة، ثبتت الشبهة في قلبه حتى قادته إلى الكفر بعد أن كان طالب علم وصاحب خير. لماذا؟ تحكيم العقل في معارضة النصوص هذا ما تجد والله منه إلا الشر، وآخره هو الإلحاد والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فليس لنا عنده إلا تسليم. سلم إذا أتاك النص سلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، ذكر ثلاثة أمور، حتى يحكموك. اكتفى الله؟ اكتفى. طيب حكمت وحكمت القرآن والسنة ما يكفي، ولا يجد. شوف النقطة الثانية، ما تجد حرج، ما تجد حرج. اكتفى ويسلموا تسليما، ولا ما في إيمان. يسلم تسليم، تسليم ماذا؟ تعرف الرضا، المحبة، تقول هذا والله هو الأفضل والأجمل حتى لو كان علي، حتى لو كان ضدي الحكم أنا أريد هذا الحكم، أنا أحب هذا الحكم، أنا راضي بهذا الحكم من قلبي، ويسلموا تسليما. لا تعارض نصوص الكتاب السنة. مرة قلت الواحد، قلت أنت تظن هذا القرآن في معزل عن التشكيك العقلي؟ إذا أنت فتحت هذا الباب تظن القرآن في معزل؟ حتى القرآن سوف تسلط عليه عقلك إذا فتحت هذا الباب، ما تستطيع تتحكم فيه. لماذا؟ لأن عندك يعني البريك اللي هو التسليم ما هو موجود. مرة قال واحد، كيف يعني هذا الكلام؟ قلت اقرأ من البقرة، أول البقرة، يعني ما بيقول لك في القرآن عشان تدري أن الأمر محتمل، وهذا فتح باب أصلا لأعداء الدين أن يدخلوا إلى القرآن. قال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه هذا خبر. كيف فيه ناس ارتابوا في القرآن وشكوا في القرآن؟ فيأتيك واحد يقول أخي قلبي ما يطمئن، هذا مخالف للواقع، مخالف للواقع، لأن عندهم ردود الحديث أيضا مخالفة الواقع، هذا مخالف الواقع. طيب كمل، هدى للمتقين. قف، هدى للمتقين يعني غير المتقي ما هو هداية له؟ يعني العاصي ما نقرأ عليه قرآن لأنه ليس هداية له؟ كيف الكلام هذا؟ نعم ممكن أن تجاوب. عدنان إبراهيم كان إذا جاوبه في بعض الحديث يقول ضعيف، يعني قلت تقعدون تفرون تقولون كلام، حتى كلامك هذا سوف يقولونه في القرآن، يقول أدري تقولون هذا الكلام ضعيف، الكلام واضح، هدى للمتقين. طيب الله عز وجل ماذا يقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك أجر حتى يسمع كلام الله. طيب في آية ثانية تقول وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هذا في القرآن، يعني إذا تلوت عليهم القرآن ازدادوا الرجس إلى رجسهم. وهنا يقول حتى يسمع كلام الله، كيف التوفيق هذا؟ هذا الحين لما تنشر مثل هذا الكلام على العامة ما يأتي في قلوبهم؟ حتى لو أتيت للعامة قلت يا أخي هذا المقصود به، بس الشبهة وقعت، الشبهة وقعت، ووقوع الشبهة سهل في القلب، لكن إخراج الشبهة صعب جدا. لماذا؟ لأن إلقاء الشبهة ما يحتاج إلى مقدمات وقواعد ومسائل سابقة، ما يحتاج، لكن إخراج الشبهة يحتاج إلى مقدمات وقواعد. يعني بعض الشبهة ما تنحل إلا بمعرفة أصول الفقه، وبعض الشبهة ما تنحل وتعرف عشان تزاح إلا بعلم النحو. طيب إذا الرجل العامي ما عنده أصول فقه ولا علم نحو، شلون تخرجها الآن؟ فالشبه خطيرة. ليش قال شيخ الإسلام تيمام الله؟ قال الشبه قوية، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، تقع في قلبك تلصق. فهذا باب عظيم، لا تعارض السنة أي كانت، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك، اتهم عقلك، اتهم دائما عقلك. العقل جارحة، نفس العضلة جارحة، ما يستوعب كل شيء. مثل ما يقول شيخ صلاتنا، يقول دائما وأقول لهم أنتم بين جنبيكم، بين جنبيكم الروح، الروح هذه هل تعلمون عنها شيء؟ ما تعلمون عنها شيء. هذا، وأسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم، يعيننا وإياكم، ويثبت قلوبنا على الدين والمنهج القويم حتى نلقاه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إياكم.